أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن في هذا الدين المبارك، الدين الإسلامي المبارك، كل حركة من حركات الإنسان إنما تسير في اتجاه الله عز وجل. كل عبادة من عبادات الإنسان فهي متجهة في طريق الله عز وجل. كل نسك، كل مقصد يقصده الإنسان، كل نية، كل عمل، كل شيء، حياة الإنسان وممات الإنسان ولله رب العالمين. فكل ما نقوم به فهو لابد أن يسير باتجاه الله عز وجل، وهذه ميزة من ميزات الدين الإسلامي الحنيف. فالذبائح على سبيل المثال قد تكون لغير الله عز وجل، كما يقدم المشركون الذبائح قرابين إلى الأصنام، فتكون تلك الذبائح عمل شركي يكون من الشرك. ولكن إذا كانت الذبائح لله رب العالمين فإنها ستكون من علامات الإيمان. ولذلك ونحن في مشروع مثل مشروع العقيقة الجماعي نتكلم عن العقيقة من هذا الجانب. العقيقة كما يقول الإمام الصادق عليه السلام: كل مولود مرتهن بالعقيقة. فهي عمل مستحب ومستحب مؤكد، بل قال بعض علمائنا الأعلام القدامى بوجوبها عن كل مولود، لما لها من الأثر الكبير، الأثر الوضعي في حياة الإنسان، الأثر الآخروي في عالم الثواب وفي عالم الجزاء عند رب العالمين في يوم القيامة. لذلك نحن ننظر إلى العقيقة كحق من حقوق الأطفال. يعني إذا أردنا أن نتكلم عن حقوق الإنسان، عن حقوق الطفل، فإننا لابد أن ندرج أو ندرج العقيقة، ذبح الكبش أو ذبح الشاة أو ما شابه ذلك بمناسبة المولود، نعتبر هذا العمل من حقوق الطفل، لأن الدين الإسلامي لا ينظر إلى حقوق الإنسان نظرة قشرية كما ينظر إليها الآن القانون الحقوقي العالمي. الدساتير الحقوقية الآن عندما تنظر إلى حقوق الإنسان فإنها تنظر إلى جانب ظاهري، جانب دنيوي فقط، ولكن ميزة الإسلام أنه ينظر إلى جانبين: أولا الجانب في الآخرة، يعني أثر العمل، أثر السلوك في الآخرة، ثانيا الأثر الوضعي الذي هو مستور عن الإنسان لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأن الله خلق البشر فهو أعلم به منه. يعني الله عز وجل أعلم بنا من أنفسنا، ولذلك تشريعات الله عز وجل إذا قلنا أنها من التشريعات الحقوقية فهذا سيعطينا معنى أدق وأعمق من المعاني الحقوقية المتداولة الآن في الدساتير الدولية. فالعقيقة لها جوانب عدة لتكون من حقوق الطفل. أولا لأن الخطاب موجه إلى أولياء الأمور، يعني استحباب العقيقة موجه إلى من؟ إلى ولي الأمر وليس إلى الطفل نفسه، لأن الطفل صغير كبر وهو ليس مكلف، وإنما المكلف عنه هو ولي الأمر الذي يذبح عنه عند ولادته. لذلك في الروايات تقول أن هنالك مجموعة من السنن، ومنها أن يعق الوالد عن ولده، وهذه من سنن الله عز وجل. فالوالد فالولي الأمر هو المخاطب بهذه السنة، أي أن هذه العقيقة هي حق من حقوق الأطفال، حق من حق الطفل، ولا بد أن نعترف بها في مجتمعاتنا نحن فيما بيننا. الأثر حتى نعرف أثر العقيقة بالفعل علينا أن نراجع الروايات. العقيقة في الروايات لها جانبان، الجانب الأول أن العقيقة كما يقول الإمام الصادق كل مولود مرتهن بالعقيقة. ما هو الرهن؟ كيف هو الارتهان؟ الرهن بمعنى أن يجعل الإنسان عينا، يعني شيء مادي لقاء سداد الدين كما قالوا. يعني الإنسان إذا أراد أن يستدين دينا مال يحتاج إلى مال، فهو يرهن مثلا بيته، يرهن شيء يملكه مثل الذهب أو ما شابه ذلك بشروط شرعية مذكورة. فهذا الرهن هو ملكه، ولكن متى يسترد إليه؟ متى يسترجع إليه؟ إذا سدد الدين. إذن كل مولود يولد للإنسان فهو لم يكن بعد في حوزة أهله، لم يكن بعد في حوزة عائلته، إلى الآن هو خارج هذه الحدود، فهو مرتهن بالعقيقة. إذا ذبح الإنسان العقيقة كان المولود ملك أهله، كان المولود في حيز ونطاق أهله بالجانب، وإذا كان بعيدا فإنه لا يأمن الآثار الدنيوية، لا يأمن الحوادث، لا يأمن كثير من الأشياء التي يمكن أن تطرأ على الإنسان. فلذلك العقيقة هي تؤثر على الإنسان في حياته، في حركته الآن في الحياة، ضمن الحوادث، الإصابات، الأمراض وما شاكل ذلك، هذه كلها لها تأثير. فإذا ذبح الإنسان هذه الذبيحة فإنه يسترجع ابنه، لا يكون ابنه في حوزته. فهذا جانب من الجوانب. الجانب الثاني في الرواية أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام يقول كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته. يعني الرواية الأولى كل مولود، المولود يعني الطفل أو أي إنسان مرتهن بالعقيقة هذه في الدنيا، وهناك كل امرئ كان كبيرا أو صغيرا فهو في الآخرة مرتهن بالعقيقة. أيضا في الآخرة لها تأثير، في عالم الثواب وفي عالم الجزاء لها تأثير، لأنها سنة قد أمر الله عز وجل وأمر أهل البيت وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالعمل باتجاهها بتطبيقها. فبالتالي نحن ينبغي أن ننظر إلى العقيقة كحق من حقوق الأطفال، وهذا الحق لا يقتصر على الأطفال فقط. فلذلك يعني هذا الحق إذا لم يؤدى في الصغر فإنه يمكن أن يؤدى في الكبر أيضا. ولذلك قال العلماء يستحب لمن لم يعق عنه والده أن يعق عن نفسه ولو كان كبيرا. جاء أحد الرجال وقال إلى الإمام الصادق أنا لا أدري هل والدي عفى عني أم لا في صغري؟ يقول: فأمرني الإمام سلام الله عليه بأن أعق عن نفسي، وعققت عن نفسي بالفعل، وأنا كنت شيخ كبير، وقد كنت شيخا كبيرا. يعني هذه السنة، سنة العقيقة، لا تتوقف في حدود الطفولة أو الصبا، لا، وإنما تكون معنا إلى نهاية أعمارنا، بل ويستحب تكرار هذه السنة. يستحب تكرار أن يعق الإنسان عن نفسه، فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم عق عن نفسه عندما بعث بالرسالة، وأيضا الإمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الإمام والحسن والحسين، ثم عقت الزهراء سلام الله عليها عنهما أيضا مرة ثانية. وينقل لنا التاريخ الروايات أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام عق عن الإمام القائم عجل الله تعالى له الفرج الكثير من العقائق. تقول الرواية: عق عنه كذا وكذا، يعني رقم غير معلوم. فيستحب أيضا تكرار العقيقة لما لها من الأثر الوضعي والآخروي كما قلنا على حياة الإنسان. نحن عندما نبلغ وعندما نتكلم عن إحياء السنن وسنة العقيقة منها، فإننا أولا نضيفها إلى منظومة الحقوق الأهلية ليتمتع بها الإنسان، لكي يستفيد منها الإنسان. الأمر الثاني، نحن نتمنى من خلال هذا المشروع التذكير بهذه السنة الشريفة، السنة المباركة المؤكدة، ونتمنى أن يحمل كل واحد من المتواجدين هنا هذا الهم، ليبلغ بالسنن، ليبلغ عن الأحكام، عن المستحبات الموجودة في هذا الدين التي هي ميزة من مميزات هذا الدين الكريم. ونسأل الله تعالى أن يوفق كل من عق عنه في هذه الليلة، في هذا اليوم، ونسأل الله أن تكون هذه الذبائح لحمها بلحمهم، ودمها بدمهم، وعظمها بعظمهم، وشعرها بشعرهم، وأن يجعلها وقاء لمحمد وآله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.